الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس السادس مجالس الدورة التأصيلية الأولى في دورتها الثانية، والمجلس الثاني في قراءة كتاب فضل الإسلام، ونحن في يوم السبت التاسع من شهر ربيع الأول عام 40 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قوله، باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته فضل الإسلام، قال: باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة، فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، رواه الإمام أحمد. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه الإمام أحمد.
قوله رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، الآية. وجه الشاهد أن هذا الباب فيه دلالة على فضل الإسلام، لأن الله لا يقبل دينا غير الإسلام، وقد مر معنا تفسير الآية. لكن هذا الباب فيه بيان أن مما يدل على فضل الإسلام أن الله لا يقبل من أحد تعبدا ولا طاعة ولا دينا غير الإسلام، وهذا فضل عظيم لهذا الدين المبارك الذي كان عليه آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. ثم أورد فيه المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام أحمد في مسنده. وهذا الحديث فيه بيان أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الأعراض ذوات تجيء وتتكلم. ففعل العبد عرض، فعل العبد عرض ولا ما هو عرض؟ عرض. والله سبحانه وتعالى يجعلها يوم القيامة تجيء. المقصود فتجيء الصلاة يعني فعل الصلاة، تجيء الصلاة يعني فعل الصلاة، وتجيء الصدق يعني فعل الصدق، وتجيء الصوم يعني فعل الصوم، ويجيء الإسلام يعني إسلام العبد، أو الصلاة التي شرعها الله يجعلها الله عرضا. من هذا الباب فتجيء القرآن، فيجيء القرآن أي قراءة العبد، يجيء القرآن يعني قراءة العبد. فتجيء البقرة أي قراءة العبد للبقرة، وأما القرآن فكلام الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث وإن كان إسناده ضعيف، لكن أورده الإمام رحمه الله لأن معناه صحيح اتفاقا، لأن معناه صحيح اتفاقا. فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا إذا كان مبنيا على التوحيد، لا يقبل الأعمال إلا إذا كان مبنيا على التوحيد، مبنيا على الإخلاص. وهذا المعنى دل عليه آيات وأحاديث كثيرة جدا. ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الباب بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما وجه إيراد هذا الحديث تحت هذا الباب؟ وجه الإيراد أن الأعمال الكفار ليست على وفق الإسلام، أعمال الكفار ليست على وفق الإسلام، فلذلك هي مردودة. وهذا أيضا يدل على فضل الإسلام الصحيح، فضل السنة التي كان عليها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الآية. روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا.
قوله رحمه الله: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. ما وجه هذا الباب في بيان فضل الإسلام؟ وجهه أنه دين كامل، فكتابه فيه الغنى. دين كامل فكتابه القرآن فيه الغنى والغنية والكفاية عن كل كتاب سواه. فالقرآن لا يحتاج إلى التوراة ولا إلى الإنجيل ولا إلى الزبور، بينما الإنجيل والتوراة والزبور محتاجة إلى القرآن. لماذا؟ لأن أحكامها كانت مناسبة لأوقاتها، ثم زالت هذه المناسبات فهي بحاجة إلى كمال لهذا الزمان المناسب للحال. ومعنى قوله وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب، الاستغناء طلب الغنى، طلب الغناء، والغناء بمعنى واحد عند العرب، الغناء فلان غني وفيه الغنى وفيه الغنى بمعنى واحد. ولذلك سمي الغناء غناء لأن أصحابهم يستغنون به عن كل طرب آخر. واضح؟ لماذا سمي الغناء غناء؟ لأن أهله يستغنون به عن كل طرب، فهم في طربهم أغنياء عن كل شيء. ولهذا لا تستبعد حينما تسمع كلام العلماء أن الغناء والقرآن لا يجتمعان، لأن أولئك دخل في قلوبهم حب الغناء فخرج حب القرآن وينشغلوا بالغناء عن القرآن. وجوب الاستغناء أي وجوب طلب الغناء، طلب الاستغناء. كيف نطلب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه؟ نستيقن أن هذا القرآن مائدة منزلة من السماء، آية من آيات الله فيها الغنية والكفاية. الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سوى، ما هنا نكرة موصوفة، عن كل شيء سوى، عن كل شيء سوى. ومقصود هنا بالشيء يعني الكتب، عن كل كتاب سوى. فإن قال قائل: فإن السنة شارحة للقرآن، وقد قال العلماء إن القرآن فيها مبهمات ومجملات، بحاجة إلى شرح السنة؟ قلنا نعم، لكن السنة دليلها القرآن. من الذي أمرنا أن نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ القرآن. قال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هذا وجه. والوجه الثاني أن المقصود عن كل ما سواء، أي عن كل كتاب منزل سواء، والسنة منزلة منزلة، والمقصود هنا التوراة والإنجيل والكتب السابقة. ولذلك لما ذكر الله وصف القرآن في القرآن ماذا قال؟ قال: تبيانا لكل شيء، وقال: مهيمنا عليه. هذا القرآن مهيمن على كل الكتب، ولا يوجد كتاب يستطيع أن يهيمن على القرآن، لا يوجد كتاب يستطيع أن يهيمن على القرآن. ولذلك هو أكثر كتاب، هو أكثر كتاب يقرأ في العالم، لا يوجد كتاب يقرأ مثل القرآن. إذن هذا الباب واضح في الدلالة على فضل الإسلام، أن الكتاب المنزل كتاب كاف، فلا نحتاج إلى كتب الأنبياء السابقين. لو لم يغير فكيف وقد غيرت وبدلت؟ قال رحمه الله في الدلالة على الباب: وقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل، تبيان يعني توضيحا تجليا، توضيحا وتجليا. فالقرآن مبين ومبين، بينه الله وهو يبين لنا فيه الأحكام. تبيان، بين بمعنى واضح، لكل شيء. ظن بعض الناس أن كل شيء ليست، أن كلمة كل شيء ليست كلية مطلقة، والصواب أنها كلية مطلقة. فالقرآن فيه تبيان لكل شيء، لكن هذه الكلية المطلقة بحسب السياق. ما تجي أنت تقول لي: والله القرآن ما علمنا كذا وكذا. لا، تبيان لكل شيء تحتاجونه فيما يوصلكم إلى المنزل وهو الله. تبيان لكل شيء تتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كان بعض العلماء يرى أن هذا القرآن تبيان لكل علم، لكل شيء على الإطلاق، حتى علوم الدنيا، كما هو قول ابن عباس، وهو قول جمع من المفسرين، أن القرآن تبيان لكل شيء على الإطلاق، للدنيا والدين. لكن قصر عن فهمه الأذهان، أو أن المراد تبيان لكل شيء إما بالمنطوق وإما بالمفهوم وإما بالإيماء والإشارة أو التضمن واللزوم. فمثلا لو جاء إنسان وقال: ظل ذي ثلاث شعب، فقال: فيه إشارة إلى الأضلاع الهندسية الثلاثية، ما في إشكال. لكن القرآن ما أنزل لبيان الهندسة، لذلك نقول تبيانا لكل شيء يقربكم إلى الله. هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. وأما غيره فقد يكون فيه دلالة على سبيل الإشارة، قد يكون في القرآن، قد بمعنى التحقيق، في القرآن دلالة على سبيل الإشارة، مثل ما يذكر عن محمد عبده، الشيخ محمد عبده رحمه الله، أنه كان مع بعض المستشرقين، فقال له بعض المستشرقين: إن قرآنكم فيه أنه تبيان لكل شيء. قال: صحيح، قال نحن الآن نأكل، فكيف طبخ هذا الطبخ؟ فنادى الطباخ، فلما جاء قال كيف طبخ هذا الطبخ؟ فبين لهم كيف طبخ. قال سمعت؟ قال نعم. قال هكذا. قال لكن هذا ما قاله القرآن. قال القرآن قال تبيان لكل شيء، وفيه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ففهم كلمة أهل الذكر على سبيل العموم، لكن هذا على وجه ما يسميه البلاغيون على وجه التوسعة اللغوية، وإلا فإن النصوص لا تساعد على هذه المعاني. فالقرآن فيه كل شيء نتقرب به إلى الله، ما يمكن فيه شيء ناقص. ثم أورد رحمه الله في حديث النسائي رحمه الله تعالى وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة. وهذه بعد فتح خيبر، بعد فتح إيش؟ خيبر. فقال متهوكون يا ابن الخطاب، ومعنى أمتهوكون يا ابن الخطاب، التهوك في الشيء، التهوك في الشيء الخوض فيه بلا بينة، الخوض فيه بلا بينة. ومعنى هذا أنكم كيف تخوضون في الكتب السابقة وتتركون الذي جاء من عند الله عز وجل؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ وقال بعض العلماء التهوك التحير، أمتحيرون يا ابن الخطاب حتى تحتاجوا في النظر إلى التوراة والإنجيل؟ لكن هذا المعنى لا يساعد، الأول هو الأحسن، لأن عمر لم يكن متهوكا بمعنى شاكا أبدا. إذن لماذا جاء بهذه الصحيفة التي في التوراة؟ لأن فيها بعض ما كان من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، أو لينظر فيها لعله أن يجد شيئا مما يكون في القرآن من هذا الباب. لقد جئتكم بها بيضاء نقية، البيضاء عكس الظلماء عكس السواد، ونقية بمعنى صافية عكس العمية، عكس إيش؟ العمية والغمية، تقول جو نقي وجو صاف، وتقول اليوم صحو ونقاء، أو تقول غيم وغمام أو غبش. معنى هذا انتبهوا أن الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم شريعة بيضاء لا ظلام فيها، ونقية لا غبش فيها. إذا كان الأمر كذلك، فهل نحتاج إلى نور وضياء غير الضياء الموجود عندنا؟ متى الإنسان، متى تشغلون الليتات؟ إذا خف نور الشمس، صح ولا لا؟ لكن مع وجود النور الشمس هل نحتاج إلى الإضاءة؟ ما نحتاج. لكن قد يكون نور الشمس موجودة لكن هناك غيوم، فنحتاج إلى الإضاءة ولا لا؟ طيب إذا كان الشريعة التي جاء بها النبي بيضاء ونقية، إذن في كلا الحالتين لا نحتاج إلى أي كتاب آخر، مائدة كاملة تامة. ثم قال لو كان موسى حيا، موسى بن عمران كليم الله، واتبعتموه وتركتموني ضللتم. لماذا إنسان يضل؟ لاحظ الآن، لأن شريعة موسى عليه السلام منسوخة، وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة، فيتبع الإنسان المنسوخ ويترك الناسخ يضل. سأضرب لكم مثال، لو جاء اليوم إنسان وقال القدس قبلتنا أولا، أنا سأصلي إلى القدس، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ باطلة بالإجماع. وهو على ضلالة ولا على هدى؟ ها شفتوا كيف؟ ليش؟ لما؟ لأن ذلك كان شرعا ثم نسخ. واضح ولا لا؟ فدين موسى عليه السلام بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم منسوخ. قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول. شوفوا الآن، هذا سابق ها وهذا لاحق. ثم جاءكم رسول يعني لاحق مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. إذا لا يصح للرسول الذي يأتي بعد، لا يصح للرسول الذي قبل أن يصر على ما كان عليه، بل عليه أن يتبع الرسول الذي جاء بعد. لماذا؟ لأنه يجيء بناسخ، يجيء بزيادات. من هنا كان ضلال وبداية انحراف اليهود، تركوا ما جاء به عيسى عليه السلام وأصروا على المنسوخات والأسرار والأغلال التي كانت عليه. شفتوا كيف؟ فنفس الكلام، لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية: لو كان موسى ابن عمران، تأملوا هذه العبارة، لو كان موسى ابن عمران أو لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، هذه اللفظة في مسند الإمام أحمد. لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، للآية اللي تلوناها قبل قليل: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين. آية إيش؟ سورة إيش؟ وين الحفاظ؟
آل عمران.
وإذا أخذ الله ميثاق النبيين
آل عمران
وليس الأعراف. إذن ها؟ أحسنت، حتى الشفاعة العظمى نعم لا ينالها إلا نبي آخر الزمان. فقال عمر رضي الله عنه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. هذه الجملة إن قلنا متهوكون يعني متخوضون، فمعناه لم نخض لعدم رضانا ولا للانقياد. إذن معناه أنه لن يخوض. وإذا قلنا متهوكون يعني متحيرون، معناه أنه يخبر أنه ليس متحيرا، بل هو راض بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد الرسول، وإنما كان فضولا، وإنما كان اطلاعه فضول أو مقارنة. وهنا يأتي سؤال: هل تجوز المقارنة بين الأديان؟ يعني مثلا الصلاة عند اليهود، الصلاة عند المسلم، الجنة عند اليهود، الجنة. إذا كان لبيان الحق لا بأس به، أما إذا كان للنظر، مجرد النظر لا يجوز. المقارنة بين الأديان لمجرد النظر لا يجوز، لبيان الحق من المتمرس أمر مباح. فرق بين الأمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول. وهذه الجملة أيضا فيها دلالة على فضل الإسلام، وأنه قائم على الرضا بعبادة الله لأنه الرب، والتدين بالإسلام دينا، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم رسولا. نعم، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.